التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم والتي نستهلها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. قال الميجر جنرال ويليام كالدويل الناطق باسم القوات الأمريكية في العراق اليوم أن الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية ازدادت إثر دعوة زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو أيوب المصري هذا الشهر إلى استهداف هذه القوات. الجنرال كالدويل أضاف أن القوات العراقية والأمريكية تتوقع ارتفاعا في أعمال العنف خلال شهر رمضان. من جانب آخر قال الميجر جنرال جيمس تورمان قائد القوات الأمريكية في بغداد اليوم أنه يحث قادة العراق على اتخاذ إجراءات إزاء الميليشيات الطائفية المسؤولة عن مقتل الآلاف من العراقيين أغلبهم في العاصمة بغداد. الجنرال أضاف أن هناك حاجة إلى قوات عراقية أكثر لمكافحة الميليشيا التي وصفها بكونها أكبر خطر على مستقبل البلاد حسب نبأ لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء. قال الجيش الأمريكي على لسان الميجر جنرال جوزيف بيترسون المسؤول عن تدريب قوات الشرطة قال أنه لم يجد دليلا على أن الحكومة العراقية وقوات الشرطة تقف وراء فرق الموت الطائفي الشيعية التي تقتل السنة في بغداد. الجنرال بيترسون قال مبدئيا كان هناك الكثير من المزاعم عن كون فرق الموت من قوات وزارة الداخلية وأن الوزارة تنظمها أيضا غير أننا لم نجد أن أي من العاملين في الوزارة أعضاء أو قادة لفرق الموت الذين قبضنا عليهم حسب قوله الذي نقلته وكالة رويترز للأنباء. وأضاف أن أغلبية أعضاء فرق الموت في تنظيمات خارج وزارات الأمن العراقية. أمر رئيس المحكمة العراقية الجنائية العليا الجديد محمد عرابي الخليفة بإخراج صدام حسين من قاعة المحكمة بعد اعتراض رئيس النظام السابق على تعيين قاض جديد للمحكمة.
قررت المحكمة
القانون
قررت المحكمة إبعاد المتهم صدام حسين عن قاعة المحكمة وذلك لإخلاله تافيسك طلعوا أبوك كان
وكيل بالأمن.
أعلن فريق الدفاع كله انسحابه من المحكمة أيضا بعد استئناف الجلسات اليوم برئاسة القاضي الجديد محمد عرابي الخليفة. هذا وقال مكتب رئاسة الوزراء أن الحكومة طلبت من المحكمة العليا إزاحة رئيس المحكمة السابق عبد الله العامري لأنه فقد حياديته الأسبوع الماضي عندما قال أن صدام حسين لم يكن ديكتاتورا. قتل 22 شخصا في الأقل وأصيب 24 في تفجير انتحاري في سوق مكتظة في تل العفر شمال الموصل اليوم حسب قول مصادر في الشرطة للوكالة الألمانية للأنباء. قتل جندي أمريكي اليوم الأربعاء بنيران أسلحة خفيفة شمال شرقي بغداد وقتل جنديان آخران أحدهما في انفجار عبوة ناسفة يوم الثلاثاء شمال غربي بغداد والثاني في حادث غير قتالي في العاصمة فجر هذا اليوم. في سامراء صدم انتحاري سيارته بمنزل شيخ عشيرة هو خالد فليح الباز مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 38 حسب قول الشرطة أغلب الضحايا من الأطفال. قالت إيران اليوم أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي لاريجاني سيلتقي مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا الأسبوع المقبل لمناقشة نشاطات إيران النووية. يذكر أن الجانبين عقدا محادثات في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة عرض قدمه الأعضاء الدائمون 5 في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إضافة إلى ألمانيا حول برنامج طهران النووي ورد طهران على العرض. الطرف. وكالة إيرنا الإيرانية الرسمية ذكرت أن لاريجاني وسولانا اتفقا عن طريق الهاتف على عقد محادثات إضافية الأسبوع المقبل في إحدى العواصم الأوروبية. قال رئيس أفغانستان حميد كرزاي اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أفغانستان أصبحت أسوأ ضحية للإرهاب، وأضاف أن الإرهاب ينتشر من جديد في بلاده مع تسلل مسلحين عبر الحدود لشن هجمات على مدنيين. كرزاي حث المجموعة الدولية على العمل على تدمير معاقل الإرهابيين حتى خارج المنطقة، التي قال أنها تنظم وتكسب وتدرب وتمول وتسلح وتنشر الإرهابيين. شن رئيس فنزويلا هوغو شافيز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة شن هجوما على الرئيس الأمريكي جورج بوش ووصفه بكونه الشيطان. شافيز اتهم الإدارة الأمريكية بالسيطرة والاستغلال وبنهب شعوب العالم حسب قوله، ثم جدد الدعوات إلى إصلاح الأمم المتحدة للتقليل من التأثير الأمريكي فيها. يذكر أن شافيز واحد من أكثر منتقدي الإدارة الأمريكية. تقوم وكالة الفضاء الأمريكية نازا بمراقبة أجسام عثر عليها وهي تعوم حول مكوك الفضاء أطلنطس، وذلك بعد اكتشاف وجودها يوم أمس. نازا أصدرت أوامر بفحص المنطقة الخارجية من المكوك وأجلت عودته إلى الأرض. هذا ويقول مختصون أن هذه الأجسام قد تكون قطعا من الثلج أو مجرد أحجار متناثرة أو ربما قطعا انفصلت عن المكوك نفسه. هذا ومن المفترض بمكوك الفضاء العودة إلى الأرض يوم غد الخميس. سيدتي وسادتي، بهذا ينتهي عرض الأنباء وفيتكم به من إذاعة العراق الحرة.
أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من سميرة علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي سنقدم لكم فيها مجموعة من تقارير المراسلين، كما ستتابعون أبرز المواضيع العراقية التي كتبت عنها صحف القاهرة وعمان. وقبل أن ننهي ساعة ستلتقون عماد جاسم في متابعة جديدة للمشهد الرياضي في العراق. بداية مستمعينا الكرام، نعود إلى قضية الأنفال، حيث شهدت جلسة محاكمة صدام حسين وستة من أعوانه على خلفية قضية الأنفال مشهدات كلامية بين صدام حسين والقاضي الجديد محمد العريبي الذي تم تعيينه بعد أن قررت المحكمة الجنائية العليا عزل القاضي عبد الله العامري. كما تم في جلسة الأربعاء الاستماع لإفادة خمسة من المشتكين. ليلى أحمد والتفاصيل.
أرجأ القاضي محمد عريب الخليفة الرئيس الجديد للمحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بقضية الإنفال، أرجأ محاكمة الرئيس السابق وستة من أتباعه إلى 25 من الشهر الجاري. وبدأت الجلسة العاشرة التي عقدت الأربعاء بانسحاب هيئة الدفاع احتجاجا على ما أسمتها بتدخلات الحكومة في إصدار قرارها بنقل القاضي عبد الله العامري بناء على طلب الادعاء العام، وأن محامي الدفاع لن يتوقعوا محاكمة عادلة إزاء هذه التدخلات بحسب ما جاء في بيان هيئة الدفاع عن المتهمين.
إن قرار تنحية رئيس الهيئة الجنائية الثانية بناء على طلب الحكومة كما أوردتها وكالات الأنباء وتحت أي مبررات يؤكد مرة أخرى هذه المخاوف والشكوك التي أعلننا عنها في أكثر من مناسبة بافتقار المحاكمة في هذه المحكمة الجنائية العليا لشروط المحاكمة العادلة، ويتأكد بالتالي التدخل السافر للسلطة التنفيذية في توجيه سير المحاكمة، والذي جاء بعد طلب هيئة الإدعاء العام بتنحية القاضي في هذه الهيئة. وتحت طائلة هذا الكم الهائل من الضغوطات لا نستطيع أداء واجبنا المهني بصورة طبيعية وقانونية. قررنا الانسحاب من هذه المحاكمة للأسباب أعلى، مطالبين بإيقاف إجراءاتها لحين تقديم الضمانات الكافية لحقوق موكلنا للدفاع عنهم ودون أي تدخل.
رئيس النظام الأسبق اعترض على تغيير العامري، وعندما حاول الكلام أسكته القاضي الجديد، إلا أن المتهم صدام خاطب القاضي بأن أبيه كان وكيلا في جهاز الأمن حتى عام 2003، وقد رد القاضي بالنفي وأمر بإبعاده عن قاعة المحكمة لإخلاله بنظام الجلسة.
هذا حق شخصي
استريح،
فأقرأ الفقرة القانون زين
استريح
وتعامل معانا بالقانون
استريح
بالقانون
ده أقول استريح.
يجيز لك وأنا هم أقول لك.
تفضل استريح.
هم أقول لك اسمع رأيي.
تفضل أنا استريح.
هنا.
تفضل استريح. أنا رئيس الجلسة وأنا أقرر أسمع من. تفضل استريح.
نعم. القانون لا يلزمني.
قرارة المحكمة إبعاد المتهم قدام حسين عن طاعة المحكمة وذلك لإخلاله كافي اسكت طلعوه.
أبوك كان وكيل بالأمن. أبوك مو هو اللي مسوي عملية هنا مال الفتيق.
أتحداك.
أبوك.
أتحداك أمام رأي العام طلعوه.
الاحتلال.
صحيح. طلعوه. وذلك لإخلاله بنظام الجلسة.
هذا وقد قرر القاضي تعيين محامين منتدبين من المحكمة للدفاع عن المتهمين بعد انسحاب هيئة الدفاع، إلا أن وزير الدفاع في سلطة النظام السابق سلطان هاشم رفض تعيين محام له واعتبر كل ما يقوله المحامي المنتدب عائدا له. وقد استمعت المحكمة في جلسة الأربعاء إلى أفادة 5 من المشتكين ذكروا بأن قراهم قد تعرضت للقصف بالأسلحة الكيميائية من قبل الجيش العراقي السابق خلال حملة الأنفال التي راح ضحيتها أكثر من 180 ألف مواطن كردي. وقد أفادت مصادر من داخل المحكمة بأن المتهم صدام حسين كان يتابع وقائع الجلسة العاشرة عبر شاشة تلفاز صغير وضعت في غرفة أعدت له في بناية المحكمة الجنائية العليا، وذلك بعد إبعاده عن الجلسة. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى مستمعين الأكارم في سياق محاكمة الأنفال لنتابع ردود الفعل التي أثارها قرار مجلس القضاء العلى الخاص بتنحية القاضي عبدالله العامري وتعيين قاضي جديد لترأس محكمة الأنفال بعد أن طلبت الحكومة العراقية ذلك من مجلس القضاء العراقي. ففي الوقت الذي أثار فيه هذا القرار مشاعر الارتياح في الشارع الكردي، تباينت ردود الفعل في بغداد بين مؤيد للقرار ومنتقدين له. استطلاع عده أحمد الزبير.
من وجهة نظر متجردة ووجهة نظر قانونية وليس سياسية، هذا هو ما يعرف عليه أو مصطلح عليه تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية. عندما يكون للسلطة التنفيذية أي ممثلة في مجلس الوزراء أو الحكومة دور في تسمية وعزل أي قاضي أثناء النظر في محاكمة خطيرة كالتي هي معروضة الآن، فهذا هو الذي يصطلح عليه تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية. معروف عالميا أن القاضي الذي ينظر في محاكمة في مرافعة معينة لا يجوز عزله أثناء المرافعة كأصل، لأنه حتى يبقى القضاء حياديا. لكن أن تظهر وجهات نظر سياسية متباينة لوجود عبارات يعني قد تكون استفزت أشخاص لهم تأثير على القرار السياسي ويعزل القاضي بهذه الطريقة، أنا أقولها بأمانة فليقرأوا على القضاء العراقي السلام.
الفلوجي اتهم بعض القوى السياسية بأنها تحاول أن تسير المحكمة وفقا لقناعاتها.
ما كان لازما على الحكومة أن تتدخل بهذه الطريقة الفاضحة في عملية عزل قاضي ينظر في بدايات المرافعة، فكيف إذا كانت النتائج غير كما تتوقعها القوى السياسية؟ يعني بمعنى أدق أنه هنالك قوى سياسية تريد لهذه المحاكمة أن تسير وفق قناعاتها.
حسين الشمري عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب دافع عن قرار تنحية القاضي عبدالله العامري مشيرا إلى أن من حق الحكومة العراقية الطلب من السلطة القضائية تنحية العامري كونه لم يكن حياديا خلال الجلسات الأخيرة.
على القاضي أن يتنحى عن نظر الدعوة إذا كان ينطبق عليه أحد المواصفات الموجودة في قانون التنظيم القضائي، منها إذا كان الخصم أحد أرحامه من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، ومنها طبعا إذا أعطى حكما سلفا في الدعوة التي يراها. وكان الكلام القاضي أثناء المرافعة واضح وصريح بأنك لست بديكتاتور، بحيث أن الطاغية والديكتاتور صدام أكد على القاضي مرة ثانية وأعاد القاضي الكلمة مرة ثانية وبدون أن تكون هنالك أي ظروف تستدعيه لهذا الكلام وأي ملابسات. فلذلك من حق رئاسة الوزراء أن ترفع توصية إلى مجلس القضاء لمطالبة القاضي بالتنحي.
وأشار الشمري إلى أن هذا الطلب لم يكن الأول، إذ سبقه طلب آخر من بعض أعضاء مجلس النواب طالبوا فيه استدعاء القاضي العامري لغرض توضيح بعض النقاط.
طالبنا رئاسة مجلس النواب أن تتبنى موقف صريح وتستوضح من هذا القاضي الذي صرح بهذه التصريحات، على الرغم من القول بوجود فصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية. نحن لا نتدخل بعملهم، ولكن من حقنا أن نطلب تقديم إيضاحات حول الإجراءات التي تتخذ، خصوصا إذا كانت فيها جنبة سياسية، وتعلمون جيدا أن هذه التصريحات إضافة إلى كونها مخالفة قانونية تنطوي على جنبة سياسية كبيرة وخطيرة، إذ أنها تنطوي على استخفاف بمشاعر الملايين من أبناء الشعب العراقي.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام، وما زلنا في بغداد حيث بدأ العام الدراسي الجديد، وتوجه الآلاف من التلاميذ والطلبة إلى مدارسهم للعودة إلى مقاعد الدراسة وسط مشاعر الفرح المشوب بمخاوف الأهل من خروج أولادهم في ظل الظروف الأمنية المتردية. وقد طالب أولياء الأمور الحكومة العراقية بتوفير الأمن للمدارس وتأمين عام دراسي آمن. حسن رشيد لديه المزيد من التفاصيل.
مدرسة كل نشيد الوطني
بالأناشيد والأمنيات بالسلامة والأمان. بدأ العام الدراسي الجديد في العراق، حيث انتظم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في صفوف الدراسة وسط أجواء يخيم عليها هاجس تردي الوضع الأمني الذي كان القاسم المشترك لأحاديث جميع الذين بدأوا الأربعاء يومهم على أبواب المدارس، معلمين وتلاميذ وأولياء أمور. وقد أقامت وزارة التربية احتفالية مركزية في إحدى مدارس بغداد، ألقيت خلالها كلمة لوزير التربية الدكتور خضير الخزاعي، أكد خلالها على أهمية دور المدرسة في إعادة بناء الإنسان العراقي.
إن عراقنا الحبيب بحاجة إلى كل الجهود بهدف إعادة بنائه، ولا يمكن أن تتم عملية إعادة بناء الأوطان ما لم تسبقها عملية إعادة بناء الإنسان، وتلك مهمتنا في المدرسة والبيت والمجتمع، لأن تداعيات سنوات القمع وعقود الحرمان والدمار والخراب لم تترك بشرا ولا شجرا ولا حجرا إلا وطالت وأضرت به.
إدارات المدارس كانت لها كلمة جددت خلالها الثقة بالمستقبل رغم كل ما يجري على الساحة.
إن شمس العراق تشرق دائما رغم السماء الملبدة بالغيوم، ولكنها تنقشع بالأمان الطيبة الصادقة من قلوب مفعمة بالخير والحب والسلام والجهود الحثيثة الرامية إلى بناء هذا الوطن الجريح.
أمنيات الطلبة ودعواتهم حملتها إحدى التلميذات إلى المنبر.
باسمي ونيابة عن زملائي وزميلات الطلبة أدعو جميع الآباء والأمهات إلى التعاون والمحبة ونبذ الفرقة والتآزر لبناء المستقبل الزاهر لوطننا العراق الحبيب. وأختم كلامي هذا بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله العظيم.
هذه الأمنيات والدعوات التي ألقيت على المنبر تركت بصماتها على الجميع في ساحة المدرسة، سببها الرئيس غياب الأمن. المدرسة سحر تقول إن تردي الوضع الأمني تسبب في خسارة مدرستها نحو 20 مدرسة.
أغلب المدرسات تطالعين تقاعد، وبعض المدرسات مقدمين استقالتهم وطالعين خارج العراق بسبب الوضع الأمني، بس أتمنى يكون هاي السنة أحسن إن شاء الله.
قد عدد المدرسين مقدمين استقالات وتقاعد؟
تقاعد 15، إجازة طبعا من غير راتب 3، واستقالي يمكن لو 2 لو 3.
من أصل شقد؟
من أصل 70 مدرسة.
حسين محمد أب لطالبين في المدرسة يتحدث عن انعكاس الوضع الأمني عليه وعلى طفليه.
الوضع الأمني رديء جدا، فاللي نتمناه من الدولة ومن الحكومة اللي انتخبناها أنه توفر أموال أقلها للطلاب، ما نريد يعني حماية هنا على كل طالب، وإنما للمدرسة حماية بصورة كافية توفر الأموال، يعني نشعر أنه أولادنا بأمان إحنا وأماكن عملنا. أنا عندي بنتي صف 5 دائي، العام الماضي ما كنت خايف عليها بقد هالسنة، لأنه دشوف الوضع الأمني من سيء إلى أسوأ.
أنت احتياطاتك شنو كان؟
والله أنا كل سنة أوديهم يعني بخط، هالسنة ناوي أنا أوديهم وجههم بداية، ولذلك راح تأثر على عملي يعني هالحالة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، الدقائق القادمة نكون فيها مع الغناء الريفي، وهذه الأغنية من الفنان حضيري أبو عزيز.
على درب اليوم الرون أريد أقعد ونادي متى أحبابي يعودون، ما تقل لي يا حادي والله ما تقل لي يا حادي.
على درب اليوم الرون أريد أقعد ونادي
ونادي
على درب اليوم الرون أريد أقعد ونادي
ونادي
ما تحبابي يعودون، ما تقل لي يا حادي
والله
ما تقل لي يا حادي.
من عندي يا مانا ويا قلبي اخذ وسلم بيدين حبي، من عندي يا مانا ويا قلبي اخذ وسلم بيدين حبي، عليهم بالدمع يا عين صبي، عليهم بالدمع يا عيون صبي، وظلماني ورماني ويلي وبالفرقة جواني،
ظلماني ورماني بالفرقة جواني،
هذه قسمتي من الله يا حادي يا حادي.
على درب
عيوني عالدرب جاعد وتاني، وبلشي التجي بفارش ومان، علي تعاون وهم وزماني، علي تعاون وهم وزماني، وظلماني ورماني ويلي وبالفرقة جواني، للغير الثمر وتعب يا فلاح، كل ذاك التعب يا وصفة راح، كل ذاك التعب يا وصفة راح، وظلماني جواني وبالفرقة جواني،
ظلماني ورماني بالفرقة جواني،
الله يا حادي يا حادي.
نحيي مستمعينا الكرام من إذاعة العراق الحر، وننتقل إلى عالم الصحف وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته الصحف الأردنية عن الشأن العراقي، والتي طالعتها لنا مراسلتنا فائقة رسول سرحان.
من مقالات الرأي التي وردت في الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم مقال في صحيفة الرأي للكاتب صالح القلاب جاء تحت عنوان أيام بغداد الصعبة. يقول الكاتب: كل التوقعات تشير إلى أن الشهور الثلاثة المقبلة ستكون صعبة ومصيرية بالنسبة للأزمة العراقية المستفحلة، ويقال في هذا المجال أن العنف المحتدم الآن هو صراع السيطرة على بغداد تمهيدا لجعل مشروع الفيدراليات أمرا واقعا لا يحتاج حتى لمصادقة البرلمان الذي أخفق في مناقشة هذه المسألة عندما طرحت على جدول أعماله، نظرا لتباعد المواقف ولأن الاستمرار في النقاش سيزيد الأمور تدهورا أكثر مما هي متداورة. ويقول الكاتب: إنه أمر محزن بالفعل، فما يجري الآن لا هو مقاومة ولا هو جهاد في سبيل الله، إنه حرب قذرة بكل معنى الكلمة، وأقذر الحروب هي التي تخاض على أساس الهوية المذهبية والهوية العرقية وليس على أساس الانحيازات الحزبية والمواقف السياسية، وهذا هو دافع الحال اليوم في العراق الذي وضعته الانقلابات العسكرية التي سميت ثورات على بداية الطريق الذي أوصل العراقيين إلى هذه المأساة الدامية. وفي صحيفة الدستور كتب حسين الرواجد مقالا جاء تحت عنوان لماذا لا نسمع صوت المرجعيات. يقول الكاتب: الصمت الذي اختارته كبرى المرجعيات الدينية في العراق إزاء حصاد الدم الذي يتعرض له العراقيون على يد إخوانهم يعني أمرين: أحدهما تراجع مكانة هذه المرجعيات لدى أتباعها وجمهورها وعدم قدرتها بالتالي على التأثير فيهم أو إقناعهم بالإثم الذي يرتكبونه، والأمر الثاني افتقادها للرغبة في وقف هذا النزيف العراقي. ويقول الكاتب: ما نعرفه تماما أن تقصير المرجعيات ومهما تكن أسبابه هو الذي أعطى الضوء الأخضر للمقاتلين لممارسة الترويع والقتل بحق إخوانهم لمجرد الاختلاف في المذهب. ويختتم الكاتب تعليقه: نتمنى أن نسمع صوت السيد السيستاني وغيره من المرجعيات الدينية التي تحرص على استعادة العراق لعافيته واستقراره، وأن نشهد قريبا أكثر من لقاء بين المرجعيات للوصول إلى الجوامع التي كنا نظن أن الأخوة أتباع المذاهب حسموها نهائيا، كما نتمنى أن يكون الشهر الفضيل شهر رمضان دافعا لهدنة توقف هذا النزيف. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
والآن مستمعينا الكرام دعونا ننتقل إلى الصحف الكويتية لنتعرف على أبرز ما كتبته عن الشؤون العراقية والتي طالعها لنا مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
نستهل عرضنا اليوم بأبرز العناوين العراقية الواردة في صحف كويتية صادرة اليوم. القوات المتعددة الجنسيات تشن حملة على فرق الموت الشيعية، والمسلحون يستهدفون القنصليتين الإيرانية والبريطانية. أبي زيد يؤكد قدرة الجيش الأمريكي على ضبط العراق ويحذر إيران من الاستهانة بقوته. في اجتماع دولي في نيويورك عنان يدعو لإجراءات عاجلة لمنع انزلاق العراق إلى حرب أهلية. وزراء داخلية الجوار يتفقون على مكافحة التسلل إلى العراق. تنحية رئيس محاكمة صدام لعدم حياديته. من مقالات الرأي يقول داود البصري في صحيفة السياسة: هل ثمت فروق حقيقية في المشهد العام أو في تفاصيل الصورة أو في التراكيب الجزئية والكلية بين ما يحصل في العراق حاليا من مجازر بشرية مروعة يومية ومتصاعدة ومتنقلة شمالا وجنوبا وسطا، ومن حرب أهلية طائفية مستعرة وقائمة ميدانيا من دون أن يتم الإعلان الرسمي عنها، وبين ما يحدث في بلد شرق أفريقي ممزق اسمه الصومال تتلاعب به أمراء الحروب ورؤساء العشائر والجماعات الدينية؟ يخلص الكاتب إلى القول: العراق يختلف عن الصومال في كونه بلدا عريقا ممتد حضاريا لجذور سحيقة تضرب في أعماق التاريخ وتلامس فجر الحضارات، فضلا عن كينونته الدينية وتاريخه الإسلامي الحافل باعتباره كان يوما عاصمة للشطر الأخير من الخلافة الراشدة ومن ثم حاضرة الخلافة العباسية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
رأيي يعني فتشي يعني حلو،
أدت بالتالي إلى أن يكون الطالب منجذب إلى المادة.
يعني هم يهتمون بهاي الأمور وعايفين الخدمات، يعني
هي والحر مالها والكهرباء ماكو والمي ماكو.
رحيت وانت بسطيت وانت خبيت
أقرأ شي، شوف كتاب أقرأ.
والله الإنترنت غنى عن كل شيء.
كثرنا أكثر شيء من دورياتنا ومن واجباتنا.
الشارع كلها مسددة، أفرع مسددة.
كان راتب قليل ما يكفينا، حس راتبنا الحمد لله.
أما خلها عاد يتفقون ما يتفقون، المهم إحنا مرتاحين قاعدين بالبيت.
حتى يقول الشرطة ما أخذ دورها أو الجيش أو الحرس الوطني.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، ما زالت الضجة التي أثارتها تعليقات البابا بنديكتس السادس عشر على الإسلام مستمرة في أرجاء العالم الإسلامي. فلقد اعتبر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي حديث البابا الذي أشار فيه إلى انتقاد للإسلام إبان القرون الوسطى، اعتبره متماشيا مع ما وصفه بحرب صليبية ضد المسلمين. من جهته أكد البابا بأنه لم يقصد الإساءة للمسلمين، معربا عن أسفه لرد الفعل الغاضب إزاء خطابه. للاطلاع على توجهات البابا نحو الإسلام والحوار بين الأديان، تحدث مراسل إذاعة العراق الحر جيفري دونوفن مع كيشورا جايبالان المسؤول السابق بمجلس الفاتيكان للعدالة والسلام والرئيس الحالي لمكتب روما التابع إلى معهد أكتون لدراسة الدين والحرية، وبداية سأله عن رأيه بما يقوله المراقبون لشؤون الفاتيكان من أن البابا تمكن من خلال تصريحاته الأخيرة أن يهدم كل التقدم الذي كان البابا السابق يوحنا بولس قد حققه في مجال العلاقات مع الإسلام.
Might be true in a very superficial.
ظاهريا يمكن أن يكون ذلك صحيحا، فلو نظرت إلى لقاء أسيسي وإلى الحوار بين الأديان فسيبدو لك أن كل شيء على ما يرام، خاصة عندما يلتقي مسلمون معتدلون مع رسميين كاثوليك يمثلون الفاتيكان، إذ لا تسمع أي خلافات. عندما كنت أعمل في الفاتيكان كنت أشارك في اللقاءات مع رجال دين إيرانيين، ولم أجد من يرغب في مناقشة جذور العنف والدين وكيف بدأ الإرهاب. البابا كان يستغرب في كلمته حول ما إذا كانت هناك أي تباينات عقائدية قد تدفع إلى تصاعد الإرهاب المستند إلى الدين، وهذه هي القضية الحقيقية التي تحتاج إلى نقاش، وغاب هذا الأمر في الحقيقة نظرا لأن رد الفعل كان عنيفا.
مراسل الإذاعة جيفري دونوفن سأله أيضا ما إذا كانت النية الحسنة وحدها كفيلة بتقدم العلاقات الكاثوليكية الإسلامية، فأجاب المسؤول السابق في مجلس الفاتيكان بالقول:
هذا صحيح، فمن بين السلبيات الكامنة في الحوار بين الأديان في صورته الحالية هو الحاجة في إيجاد أناس متفقون مسبقا على ضرورة إقامة هذا الحوار، وأن كل شيء على ما يرام، وكل ما نحتاجه هو تبادل الحديث في شأن اختلافاتنا، غير أن هذا لا يبدو انعكاسا لمجمل المعتقدات الدينية، وهذا ما نشاهده الآن، أي أن هناك بعض الأمور في المعتقدات الدينية قد تتيح ببساطة إلى القتل في حال الشعور بأي نوع من أنواع الإساءة، ولا أعتقد أن هذا يمثل الأصوات التي تريد الحوار بين الأديان. الذين هم طرف في الحوار بين الأديان هم الذين يفترضون أن هناك قاعدة مشتركة وأن هناك فسحة في الاتفاق، ولكن هناك على ما يبدو أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي ليست مهتمة إلى هكذا نوع من الحوار.
المراسل دونوفن سأل عن الاتجاه الذي ستتبعه الكنيسة الآن انطلاقا من هذا التقاطع البالغ الأهمية، فأجاب المسؤول السابق في مجلس الفاتيكان:
أعتقد أن الأهم يتمثل في تمسك الكنيسة بقناعتها من أن الدين والعنف لا ينسجمان. هذا هو المهم، وهذا هو جوهر حديث البابا، هو أن يتيح لنا العقل والإيمان فهم بعضنا الآخر، وأنه يجب أن نستخدم كل الوسائل التي وهبها الله لنا لفهم بعضنا الآخر، وكذلك لا يجوز الانتقاص من أهمية الحوار بين الأديان وحوار الثقافات. فلو فصلت العقيدة عن العقل، ولو بددت التفهم الذي منحه الله لنا، فسوف ينتج عن ذلك أنواع الانحرافات، ومن بينها العنف المستند إلى الدين.
مستمعين الكرام، استمعتم إلى المقابلة التي أجراها جيفري دونوفان مراسل إذاعة العراق الحر مع كيشور جايبالان المسؤول السابق في مجلس الفاتيكان للعدالة والإسلام والرئيس الحالي لمكتب روما التابع إلى معهد أكتون لدراسة الدين والحرية. مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وفقرة مراسلين. هذه المرة ننتقل إلى أربيل التي تتواجد فيها القوات الكورية الجنوبية ضمن القوات متعددة الجنسيات، وعلى مدى عامين قامت هذه القوات بتقديم الخدمات وإقامة المشاريع الخدمية والصحية لأهالي المنطقة. وبهذه المناسبة أقيمت في أربيل احتفالية خاصة شارك فيها مسؤولون في حكومة إقليم كردستان ومسؤولو فرقة زيتون للقوات الكورية الجنوبية. عبد الحميد زيباري كان هناك وعد التقرير التالي.
احتفلت اليوم فرقة زيتون لقوات كوريا الجنوبية المرابطة في أربيل ضمن قوات متعددة الجنسيات في العراق بمرور عامين على انتشارهم في إقليم كردستان العراق. الاحتفالية أقيمت في أحد ساحات معسكرهم في غرب مدينة أربيل بمشاركة ممثلين عن حكومة إقليم كردستان العراق. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، سلط القائد العام لفرقة زيتون الجنرال هوانغ جون سون الضوء على المهمات التي أنيطت إلى قواتهم في إقليم كردستان العراق خلال انتشارهم في هذه المنطقة. وقال هوانغ: يقول الجنرال هوانغ: قبل عامين وبعد أن قطعنا آلاف الكيلومترات وفي ظل راية الأخوة والصداقة بدأنا بالإقامة في هذا المكان. وأضاف: منذ استقرارنا هنا قدم أفراد فرقة الزيتون العديد من الخدمات إلى المواطنين، ونتمنى أن تستفيد الأجيال القادمة من هذه الخدمات. وأشار إلى مركز التدريب المهني ومستشفى الزيتون لفرقة الزيتون وتقديم خدمات تعليم المهن المختلفة والصحية إلى مواطني المنطقة. قال الجنرال هوانغ: تخرج أكثر من 900 شخص لحد الآن من مركز التدريب المهني للفرقة، وكذلك قدمنا الخدمات الصحية إلى العديد من المرضى وذوي الدخل المحدود وبناء عدد كبير من المدارس والمراكز الصحية والملاعب الرياضية. وأكد على أن الحكومة الكورية تحث دائما أفراد فرقة الزيتون على العمل في تطوير مدينة أربيل مثل ما يعملون في تطوير بلدهم. وقال الجنرال هوانغ خلال كلمته: نعاهدكم على إقامة أفضل علاقات الصداقة والتعاون مع مواطني إقليم كردستان العراق. بعدها قدم جنود فرقة الزيتون العديد من العروض العسكرية والفنون القتالية، بالإضافة إلى الرقصات الفلكلورية الكورية. ويرابط في أربيل أكثر من 2000 جندي من قوات كوريا الجنوبية ضمن قوات متعددة الجنسيات لحفظ الأمن والاستقرار والمشاركة في عملية إعادة إعمار المنطقة. وفي حديث مع إذاعة العراق الحر، قيم نوزاد هادي محافظ أربيل الذي شارك في هذه الاحتفالية، قيم عاليا الخدمات التي تقدمها القوات الكورية للمؤسسات الحكومية في أربيل، وقال:
منذ إقامة الكوريين في أربيل قبل عامين فقد باشروا لمساعدة إقليم كردستان لتنمية القوات الأمنية المتواجدة للحكومة الإقليم من قوات الأساج والشرطة والبشمركة، وأيضا في ساهموا في دعم الوزارات ومؤسسات حكومة إقليم كردستان خاصة في العاصمة أربيل. فقد نفذوا حتى الآن إنشاء أكثر من 40 مدرسة وبمتطلبات توجد في هذه المباني المدرسية، وأيضا بالمراكز الصحية، وأيضا في القرى قاموا بتنفيذ مشاريع خدمية كثيرة، والدورات التي فتحوا داخل معسكرهم لدورات تدريبية مهنية مختلفة، وأيضا قدموا لنا كثير من الخدمات الصحية من خلال مستشفى زيتون المتواجد في الكامب الذين يستقبلون يومين أكثر من 100 مريض فيعالجون. وأيضا هناك دورات كثيرة قاموا بها عندما تم إفادة كثير من المختصين في المجالات في الوزارات المختلفة في حكومة إقليم كردستان إلى كوريا للاستفادة من هذه الدورات. فلو حصدنا ما نفذوها خلال هذا السنتين فنقيم لهم جهودهم الخيرة والمساعدة المتميزة لهم والمشاركة في عملية إعمار كردستان الذي تقوم به حكومة إقليم كردستان.
هذا وشارك عمر فتح نائب رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان العراق وعدد من وزراء حكومته في هذه الاحتفالية. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، دعونا الآن نرافق عماد جاسم إلى حلقة جديدة من المشهد الرياضي في العراق، نتعرف من خلالها على آخر أخبار الرياضة والرياضيين في العراق.
المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
We'll be right back.
طابت أوقاتكم أعزائنا المستمعين، ومرحبا بكم في جولة جديدة بين قاعات وملاعب الرياضة العراقية وبرنامج المشهد الرياضي. نبدأ فقرات البرنامج وكالمعتاد باستعراض سريع لأهم العناوين. المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم يدخل معسكر تدريبي في أربيل استعدادا لبطولة الالجي، والمنتخب الأولمبي واصل تدريباته الصباحية والمسائية في دهوك ويستعد لمعسكر آخر في إيطاليا بمشاركة العراق انطلاق البطولة العربية 16 للناشئين بالمبارزة. العراق يشارك في البطولة العربية للشباب بالجودو، ومنتخب بناء الأجسام للشباب يستعد لبطولة العالم. عقوبة آسيوية لاتحاد الكرة الطائرة العراقي. أما لقاء اليوم فيجمعنا مع الإعلام الرياضي عادل العتابي للحديث عن أهمية التخصصات الرياضية في الصحافة، ونختتم فقرات البرنامج بوقفة قصيرة مع رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة السريعة مع عناوين المشهد الرياضي، هذه انتقالة إلى تفاصيل الأخبار الرياضية. غادر المنتخب الوطني بكرة القدم أربيل للدخول في معسكر تدريبي هناك استعدادا للمشاركة في بطولة LG التي ستقام في إيران في الرابع من الشهر المقبل. وقال مصدر في الاتحاد أن المنتخب سيبدأ معسكره في أربيل في الأيام القليلة القادمة، وأن لاعبي أربيل سوف يلتحقون بالمنتخب بعد عودتهم من مصر، حيث لعبوا مبارياتهم مع فريق الإسماعيلي ضمن بطولة أندية العرب، مشيرا إلى أن الاتحاد فاتح الاتحاد الإيراني بضرورة التحاق اللاعبين نور صبري وعماد محمد وخلدون إبراهيم وكذلك نادي أبولو القبرصي حول اللاعب مهدي كريم ومحمد ناصر وهوار ملا محمد. يذكر أن بطولة الألجي سيشارك فيها إيران والأردن، وسيلعب المنتخب أولى مبارياته ضد المنتخب الأردني في الرابع من الشهر المقبل، وتأتي هذه المشاركة ضمن استعدادات المنتخب لمباراته المقبلة ضد منتخب سنغافورة. أعلن مصدر في الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بأن الاتحاد قرر إدخال المنتخب الأولمبي في معسكر تدريبي في إحدى الدول الأوروبية، ومن المؤمل أن يكون إيطاليا، وذلك في ضوء الدعوة التي قدمتها اللجنة الأولمبية الدولية للفرق العراقية المشاركة في الدورة الآسيوية التي ستستضيفها العاصمة القطرية الدوحة مطلع شهر كانون الأول المقبل. وأضاف المصدر أن المعسكر يستمر لمدة 20 يوما، وحاليا يواصل الفريق تدريباته بواقع وحدتين صباحية ومسائية، وذلك بغية خلق الانسجام والتجانس بين اللاعبين ومن ثم اختيار الأفضل للتشكيلة النهائية، ويضم الفريق الآن 20 لاعبا. انطلقت في القاعة الكبرى لملعب القاهرة الدولي منافسات البطولة العربية 16 للناشئين بالمبارزة بمشاركة 180 مبارزا يمثلون 11 دولة إلى جانب العراق، وهي كل من مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات والجزائر والمغرب وفلسطين والكويت وتونس. وتستمر البطولة 10 أيام، ويمثل المنتخب العراقي في هذه البطولة 4 مبارزين في فعالية السيف العربي، وهم باسم محمد عناد وعلي قاسم وصلاح هاشم وعلي محمد وهديب جمال حسن. وسيشارك المنتخب المصري حامل اللقب العربي والأفريقي بـ24 مبارزا من كلا الجنسين. من جهة أخرى، عقدت اللجنة المنظمة للبطولة الاجتماع الفني بحضور رؤساء الوفود وممثلي الفرق المشاركة، تم فيها إجراء القرعة وتسجيل اللاعبين. قال مسؤول في اتحاد البولينج العراقي أن الاتحاد قرر عدم المشاركة في بطولة الألعاب الآسيوية آسياد التي ستنطلق فعالياتها في منتصف كانون الأول ديسمبر المقبل. وأوضح أمين سر الاتحاد شاكر عبد الحسين في تصريح له: اتخذنا هذا القرار بعد أن توصلنا لقناعة بأننا غير مهيئين للمشاركة الإيجابية في هذه البطولة، وقد اتضح ذلك بعد مشاركتنا في البطولة التأهيلية التي نظمتها قطر للفرق التي تحتزم المشاركة في الأسياد خلال نيسان أبريل الماضي. وأضاف: لم يظهر لاعبونا بالشكل المرضي خلال البطولة التأهيلية ولم يحققوا نتائج مشجعة، لذا قررنا عدم المشاركة في الأسياد والتركيز على إعداد الفرق والتحضير المبكر للبطولات القادمة. قرر الاتحاد العراقي للجودو المشاركة في البطولة العربية للشباب المزمع إقامتها في مدينة اللاذقية السورية التي ستنطلق يوم 30 من شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل وتستمر 4 أيام. وقال رئيس الاتحاد سمير الموسوي أن الفريق بدأ استعداداته للمشاركة في البطولة حيث يتدرب اللاعبون يوميا في نادي الشباب، وأضاف تجري حاليا اتصالات مكثفة مع اتحاد الجودو الكويتي لإقامة معسكر تدريبي للفريق في الكويت في بدايات الشهر المقبل حسب بروتوكول التعاون بين الجانبين. ومن جانب آخر قال الموسوي أن الاتحاد الياباني للجودو أبلغنا أنه سيتحمل نفقات معسكر تدريبي للمنتخب الوطني للمتقدمين يقام في الكويت خلال الفترة من الأول وحتى 15 من تشرين الثاني نوفمبر، ويشارك فيه 10 أشخاص ما بين لاعب وإداري ومدرب. أكدت عير حاتم مدرب المنتخب العراقي لشباب كمال الأجسام أن استعدادات الفريق مكثفة في هذه الفترة في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم التي تقام في العاصمة البلجيكية بروكسل أواخر أكتوبر المقبل. وقال حاتم أن المنتخب يواصل تدريباته على قاعة الكوثر في بغداد، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى القاهرة لاستكمال الاستعدادات. وأضاف المدرب العراقي أن الفريق يضم أبطالا حصدوا ميداليات ذهبية في الدورة العربية الماضية، وهم عمر حنظل وعلي حسين ووسام خضير وسمير عباس وصلاح محمد، وهؤلاء أبطال يعول عليهم بحصد أحد الأوسمة 3 في البطولة العالمية المقبلة. يذكر أن دعير منذ استلامه مهام تدريب المنتخب الشبابي عام 2001 حتى البطولة الأخيرة هو من حقق الميداليات الذهبية والمركز الأول فرقيا في البطولات العربية. قرر الاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة تغريم اتحاد الكرة الطائرة العراقي مبلغ قدره 10,000 دولار تدفع للاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة بعد أن تغيب عن بطولة آسيا للشباب 13 التي تقام حاليا في إيران. وكان الاتحاد العراقي لكرة الطائرة قد أعلن مشاركته في هذه البطولة الآسيوية في وقت سابق، وقامت اللجنة المنظمة بإدراج اسمه ضمن الوفد المشارك، لكنه اعتذر بعد ذلك بسبب ظروف اختطاف رئيس الاتحاد الدكتور عامر جبار. ويشارك في البطولة 16 فريقا بعد تغيب المنتخب الشبابي ومنتخب عمان، وقد تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 4 مجموعات، وكان من المقرر أن تكون هذه المشاركة هي الأولى لمنتخبات الطائرة العراقية بعد فترة طويلة من الغياب. وقد أشرف رئيس الاتحاد العراقي لكرة الطائرة عامر جبار على الترتيبات اللازمة لمشاركة المنتخب، لكن الأحداث المؤسفة المتمثلة باختطاف رئيس الاتحاد العراقي مع رئيس اللجنة الأولمبية أدت إلى تعطيل هذه المشاركة. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة بين قاعات وملاعب الرياض العراقية وقد نقلنا أهم الأخبار الرياضية العراقية، هذه انتقالة إلى لقاء اليوم الذي يجمعنا بالإعلام الرياضي عادل العتابي رئيس الملحق الرياضي في جريدة الصباح للحديث عن أهمية التخصصات الرياضية في الإعلام، وكذلك التأكيد على دور الإعلام الرياضي في تنشيط الحركة الرياضية في العراق.
أستاذ عادل، يعني هنالك سؤال يطرح نفسه من خلال يعني متابعتنا للأنشطة الرياضية. هنالك من يدين الكثير من الصفحات الرياضية والملاحق الرياضية بعدم وجود صحفيين رياضيين متخصصين يحاولون تحليل المباراة، تحليل البطولات، تحليل دقيق وموضوعي. هنالك من يركز فقط عن الحدث، هنالك من يركز فقط عن الحالة السلبية الإيجابية، عن التنظيم، عن عدد الأهداف، عن التمويل المادي. يعني أين نجد رغم يعني انتشار هذا العدد الكبير من الصحف الرياضية رياضيين أو رياضيين انتقلوا إلى الصحافة الرياضية ليقوموا بعملية تحليل موضوعي؟
نعم، يعني حقيقة سؤال ذكي جدا، بس أنا أطرح قبل هذا، قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أؤكد بأننا درسنا في قسم الإعلام قبل سنوات، والقسم الآن تحول إلى كلية هي كلية الإعلام. هذا تطور كبير، يعني يجعل أعداد كبيرة من الخريجين يتخرجون مهنيا من هذه الكلية القديمة والكلية التي هي بالأساس يعني مصدر كبير للإعلاميين العراقيين. نتمنى أن تصبح جامعة للإعلام بعد أن أصبحت كلية. هذه الجامعة سوف تخرج متخصصين في كل المجالات الرياضية. في الحقيقة يعني كل صحفي رياضي الآن في العراق، وليس في الصباح بل في كل الملاحق، مطلوب منه أن يقدم تقارير عن كرة السلة، ومطلوب منه أن يقدم في ذات الوقت تقارير عن الطائرة
وتحليل
وكرة القدم والمبارزة وكل شيء، وأن يكتب عمودا وأن يكتب تقريرا وأن يكتب تحليلا وأن يكتب في كل فنون الكتابة الصحفية التي تعرفها أنت جيدا. هذا الموضوع الحقيقة يؤدي إلى بعثرة جهود العديد من الزملاء في الفضائيات نشاهد بعد أن تمكننا من الاطلاع على بعض الفضائيات من خلال الإعلام المرئي بعد سقوط النظام وحصولنا على يعني وصول البث الفضائي إلى كل البيوت، نشاهد في الإعلام المصري مثلا هناك متخصصين في كرة السلة لا يكتب أي موضوع آخر غير عن كرة السلة ويحلل كرة السلة ليس في مصر فحسب بل في كل بلدان العالم. لذلك عندما يتحدث عن فريق مثلا من شيكاغو مثلا في الدوري المحترفين الأمريكي يتحدث عن المدرب وكأنه يعرفه تماما وعاش معه فترة طويلة ويتحدث عن اللاعبين
وتاريخهم. وهذه الحالة في العراق يعني
هذه الحالة بسبب أنه الآن يعني بعثرت الجهود واهتمام يعني نحن في الصباح لا نتمكن من أن نجد أكثر من 5 صحفيين في القسم الرياضي، وبالتالي فإذا اختص أي واحد منا في موضوع واحد فإننا سوف نغطي 5 ألعاب فقط، وبالتالي سنصبح صحيح مختصين في 5 ألعاب لكن الناس والجمهور لا يتابعنا لأننا سنترك عشرات الألعاب دون أن نهتم بها.
وهل تجد من انتقال بعض الرياضيين للكتابة الصحفية قد يكونوا قريبين إلى الحالة مثلا مبارك؟
نعم.
يكتب عن الجانب المبارز اللي هو يعني مغيب يعني
نعم.
تماما
نعم.
او مثلا في فريق الدراجات سابقا
نعم.
يعني هذه نعم. اجدها في كثير من الاعلاميين في الخارج، لماذا
نعم.
في العراق
نعم.
هذه الظاهره جدا نعم. قليله؟
حتى نكون قريبين جدا مثلا في مجال التحكيم او في مجال الرياضه عموما، الرياضي او لاعب كره القدم عندما يعتزل اللعب فانه سيصبح اما مدربا او حكما او يصبح محللا في احدى القنوات، وقليل جدا منهم من يعني عمل
في الإعلام.
او يعمل في الاعلام او في الصحافه الرياضيه. استاذ العزيز لا يخفى عليك ان هناك بعض كبار الاساتذه في كليه الاعلام لا يتمكن من ان يكتب مثلا عمودا او يكتب تحليلا او يكتب موضوعا في المجال الرياضي رغم انه استاذ ومعترف به في الكل، وتجد طالب لم ينهي الاعلام يتمكن من ان يكتب تقريرا متكاملا رياضيا عن كل رياضه يعني يطلب منه الكتابه فيها. انا اتمنى ان تكون هناك، وللحقيقه ايضا اود ان اطرح انه كانت هناك زاويه في الصباح الرياضي يعني سميناها نحن هيئه التحرير ثقافه رياضيه، وتمكننا ان نستدرج كثير من الاقلام سواء كانوا لاعبين أو مدربين
نعم.
ليطرحوا مقالة ثقافيا عن إحدى اللعبات، وبدأنا مثلا بكرة السلة وكرة القدم والملاكمة. هؤلاء الذين كتبوا عن هذه الرياضة هم من أهل الرياضة
نعم.
كان يكون لاعبا أو مدربا أو حكما، طلبنا منهم أن يكتبوا في مواضيع عدة، ولله الحمد كانت هناك زاوية تسمى ثقافة رياضية يعني كانت منبرا حرا لكل من يريد أن يطرح الرأي، إضافة إلى وجود صفحة خاصة بالآراء كانت تطرح من قبل القراء الأعزاء على مختلف مستوياتهم الثقافية وعلى مختلف تحصيلاتهم العلمية، وقد شارك فيها القارئ البسيط وشارك فيها القارئ الدكتور وشارك فيها الرياضي المختص أيضا. هذه صفحة آراء كانت يعني حقيقة أنا لا جانبك في أن يساهم ذوي الشأن في الكتابة في الصحافة الرياضية لأنهم يكونون أقرب إلى القوانين وأقرب إلى الإداء وأقرب إلى الفعاليات وأكثر تجربة وخبرة من الصحفي الذي لم يمارس هذه الرياضة.
كان هذا اللقاء مع الإعلام الرياضي عادل العتابي رئيس الملحق الرياضي في جريدة الصباح، وقد تحدث عن أهمية الإعلام الرياضي في تنشيط الحركة الرياضية في العراق. خاتمة فقرات البرنامج أعزائي المستمعين نتوقف فيها عند رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. استفسارات عديدة وصلت إلى البرنامج مع اقتراب شهر رمضان، يسأل فيها المستمعون عن تنظيم بطولة رمضانية بكرة القدم، وهل سيتكفل أحد الأندية الجماهيرية بتنظيم هذه البطولة؟ ونود أن نؤكد للأخوة المستمعين بأن مصادر مقربة من البيت الزورائي أكدت أن الهيئة الإدارية للنادي تعتزم تنظيم بطولة رمضانية كروية تشارك فيها فرق أندية الزوراء والطلبة والنجف وأربيل، وذلك منتصف شهر رمضان المبارك، وتدخل ضمن استعدادات الفريق للبطولة الآسيوية. وأوضحت هذه المصادر أن الاتصالات مستمرة لاستدعاء أسماء جديدة في صفوف الزوراء بناء على رغبة الملاك التدريبي ولغرض تدعيم صفوف الفريق وتعزيز فرص نجاحه في المشوار الآسيوي. وتجدر الإشارة أن المشاورات ما زالت متواصلة مع اتحاد كرة القدم لتنظيم بطولة لخماسي كرة القدم أيضا في الملاعب الداخلية خلال شهر رمضان. مجرد تساؤلات أحبتي المستمعين كانت آخر فقرات مشهدنا الرياضي، مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.